بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه، أما بعد، حياكم الله أيها المؤمنون المباركون في مجلس من مجالس الذكر، في مجلس تحفنا فيه رحمات الله جل وعلا، وتغشانا فيه الرحمة، وتتنزل علينا فيه السكينة، ويذكرنا الله جل وعلا في ملأ خير من هذا الملأ. أيها المؤمنون المباركون، في مقدمة هذا اللقاء وفي هذه المحاضرة أستأذنكم أن أزف لكم بشرى، وما أجمل أن نكون مبشرين، كما أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا، وبدأ بالتبشير قبل النذارة. فما هي البشارة النبوية التي يزفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآن الذين في جامعي ومسجدي سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز في محافظة الغاط؟ ما هي هذه البشارة؟ اسمعوها يا رعاكم الله بقلوبكم قبل أذانكم. صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق، هذا عملهم، يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر الذين يجلسون في مجالس الذكر في بيوت الله جل وعلا وفي غيرها، يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله كحالنا هذه بإذن الله. إذا وجدوا قوم جالسين يذكرون الله، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا، الملائكة ينادي بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، يحيطونهم بأجنحتهم حتى يبلغوا السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، الله جل وعلا يعلم ماذا نعمل ويعلم أين عباده وماذا يتكلمون، لكنه يسألهم جل في علاه، يسأل هؤلاء الملائكة: ما يقول عبادي؟ ماذا يقول عبادي؟ قال: فيقولون، أي الملائكة، فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول الله: هل رأوني؟ هم شافوني حتى يكبرونني، حتى يحمدونني، حتى يمجدونني، هم رأوني، هل رأوني؟ فقال: يقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول الله: فكيف لو رأوني؟ قال: فيقول الملائكة: لو رأوك يا الله، لو رأوك لكانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال: فيقول الله عز وجل: فما يسألونني؟ ما هو سؤالهم؟ اجتمعوا، ماذا يريدون؟ ما هو سؤالهم؟ فما يسألونني؟ قال، يقول الملائكة: يسألونك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. قال: يسألونك الجنة. قال: فيقول الله: وهل رأوها؟ هم شافوا الجنة حتى يسألونني، وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوها. قال: فيقول الله عز وجل: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فيقول الله: فمما يتعوذونني؟ هم يستعيذون من إيش؟ يتعوذونك من ماذا؟ يتعوذون من ماذا؟ قال: فيقول الملائكة: يتعوذون، قال: فيقولون: من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ يا حي يا قيوم ونستجيرك من نارك، اللهم إنا نعوذ من نارك، اللهم إنا نعوذك يا حي يا قيوم ونلجأ إليك أن تكفينا شر النار وزقومها وحميمها وزمهريرها ووالدين وجميع المسلمين. قال فيقول الله: هل رأوها؟ قال يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال فيقول الله: فكيف لو رأوها؟ قال يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، كانوا أشد منها فرارا مخافة منها يا ذا الجلال والإكرام. قال فيقول الله: هذه هي البشارة إلا يسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم إياها ووالدينا. وش البشارة؟ قال فيقول الله لملائكته: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال فيقول الملائكة، أحد الملائكة يقول: إن فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، ما يبغى الذكر أصلا، جاي بس يريد إنسان لغرض دنيوي، لكنه جلس، إنه ليس منهم، إنه له حاجة. فيقول الله جل وعلا: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. الله يجعلنا وإياكم نرزق هذه البشارة، الله يجعلنا وإياكم نرزق هذه البشارة. أما حديثي معكم في هذا اللقاء المبارك كما طلب الإخوة في مكتب التعاون للدعوة والإرشاد بهذه المحافظة المباركة الذي شرفت قبل قليل بزيارته والاطلاع على جهوده الموفقة، فقد طلبوا بأن يكون العنوان: التحصين الإيماني والفكري بالقرآن. التحصين الإيماني والفكري بالقرآن. ولا شك أن هذا موضوع قد وفق الإخوة في اختياره، قد وفق الإخوة الكرام في اختياره، جزاهم الله خيرا. ولا شك أننا بحاجة ماسة إلى تحصين إيماني وفكري لأنفسنا ولشبابنا ولأبنائنا ولبناتنا ولمجتمعنا في زمن قدر الله علينا أن نكون من أهله، كثرت فتنه، ادلهمت خطوبه، كثرت فيه الشبهات، ادلهمت فيه الشهوات، أصبحت الشهوات في متناول الجميع، الصغير والكبير، الذكر والأنثى. فكيف نحصن أبناءنا وبناتنا وقبل ذلك أنفسنا نحن؟ كيف نحصنها؟ إذن مقدمة مهمة نحتاج إليها، أن من أوجب الواجبات في هذا الزمن، من أوجب الواجبات هو العناية بالتوعية الفكرية والإيمانية لمن حولنا، وخاصة الأبناء والبنات والشباب والشابات والطلاب والطالبات، أن نحصنهم، أن نجعل هناك وقاية، حاجز. إذا أردت منكم أحد منكم أن يعرف لي التقوى، فما هي التقوى؟ ها؟ ما هي التقوى؟ من يعرف لي التقوى؟ تفضل شيخ. الخوف من الجليل، أحسنت، الخوف من الله، هذا صورة من صور التقوى. وقاية، كيف معنى وقاية؟ أحسنت، حاجز، هذه هي الوقاية، أن تجعل بينك وبين النار، بين الزقوم، بين الشبهات، بين الشهوات، بين ما يغضب الله، أن تجعل بينك وبينها وقاية. تبني جدار، كيف أبني هذا الجدار؟ باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه بس، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، خلاص انتهي القضية، هذا الجدار. إذن نحتاج إلى هذه الوقاية، إلى هذا التحصين. إذن التحصين باختصار هي الوقاية، هي الوقاية التي تسبق، خاصة كما قلت لكم ما يطرأ الآن من الشبهات والشهوات وما يتنادى به هنا وهناك في القنوات الفضائية وفي وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت تغزو عقول شبابنا وفتياتنا. كيف نحصنهم ونجعل عندهم شيء من المناعة، يتقبل، يقرأ، يطلع، لكنه يعرف كيف يتعامل مع هذا النص، كيف يتعامل مع هذه الشبهة، كيف يردها؟ نحتاج إلى هذا التحصين بشكل كبير جدا، وخاصة في وقت نرى كثير من شبابنا اتجهوا إلى التنوير كما يسمى، أو التكفير والتفجير. عندما نتكلم عن الغلو لا نتكلم فقط عن الغلو في الجانب التكفيري والتفجيري، داعش والقاعدة وأولئك الذين يرفعون راية الإسلام وهم أبعد الناس عنها، لا 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 لا، هذا جزء من الغلو، غلو خطير، لكن أيضا هناك غلو وانحراف فكري عقدي عندما تأتي النصوص الشرعية قال الله قال رسوله يردها الشاب والشباب شاب لا تستجيب لأوامر الله بل تشكك في المسلمات في وجود الله في الثوابت الشرعية في النصوص القطعية. هذا أيضا شيء من الغلو، نحتاج أن نحصن أبنائنا من هذا ومن ذاك من هذا ومن ذاك. نحن بحاجة أيها المباركون، وهذه مقدمات مهمة إلى أمور، نحن بحاجة إلى غرس مفاهيم الإيمان في قلوب أبنائنا. إيش معنى الإيمان؟ أجي لولدي الصغير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزرع هذه القيم وهذه المفاهيم في الشباب الصغار في الأبناء والبنات. كان يأتي إلى من؟ إلى العباس ابن إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه، إلى عبد الله بن عمر، إلى معاذ، كلهم شباب صغار. كان يقول ابن عباس يا غلام وهو صغير ما هي وصيته؟ ما هي القيمة التي يزرعها النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ ما هي المفاهيم الإيمانية التي يغرسها فيه؟ قال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث بطول كل هذه الوصية يخاطب بها من؟ غلام شاب صغير، ومع ذلك يرسل له هذه المفاهيم الإيمانية. نحن نحتاج أن نغرس في أبنائنا وبناتنا. الطفلة الصغيرة عندما جاءت الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم سألها عن ماذا؟ ما هي أكلك؟ ما شربك؟ ما لباسك؟ لا، سألها من ربك؟ أين الله؟ شف مفاهيم الإيمان يغرسها في قلوب الصغار صلى الله عليه وسلم. نحتاج أن نغرس هذه المفاهيم في قلوب أبنائنا وبناتنا وجيلنا وطلابنا وطالباتنا. أيضا نحن بحاجة إلى تربية عميقة وليست عقيمة. تربيتنا لأبناء عندنا أزمة الآن في التربية، كثير من أسباب انتكاسات وضعف الانفصام العائلي بين أبنائنا وبناتنا وأبائهم وأمهاتهم سببه عدم وجود تربية حقيقية. الآن إذا أزعجهم الولد الصغير في البيت مش يقولون له؟ ها؟ خذ الجوال اشغل نفسك به، ولا يفتحوا له التلفزيون القناة ولا أي شيء أشغله عنه. هل عندنا مجالس الآن في بيوتنا يجلس الأب مع عياله، تعالوا اقرأ يا ولدي، سمعني اليوم وش عندك من الآيات، كم تحفظ، سورة ايش؟ قل والله واحد، طيب اقرأها يلا خلنا نسمعها. قل هو الله أحد. أحسنت يا ولدي صوتك زين ما شاء الله عليك ما شاء الله. معنى تعرف ايش معنى قل هو الله أحد؟ معناه أن الله عز وجل أحد فرد صمد. تشرح هذه المفاهيم الإيمانية تغرسها في قلب هذه الصغير. نحتاج إلى هذا، نحتاج إلى هذه التربية. نحن أيضا بحاجة إلى ربط الأبناء والبنات بالمصادر الأصلية، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال طيب يا رسول الله تعال، ما المخرج؟ ما النجاة من تلك الفتن ما دامنا خشنا نلحقها؟ قال كتاب الله وسنتي. نحتاج أن نغرس في أبنائنا وبناتنا تعظيم النص الشرعي، أن هذا الكلام كلام الله، إذا جاءك الكلام من الله قل سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. هذا منهج القرآن، هذا منهج المؤمن. لا يقول لا والله الآية دي ماش، الحديث هذا ما دخل راسي، لا 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 لا، هل معنى ماش ليس من الشريعة؟ لا 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 لا، إذا غرسنا في أبنائنا هذا المفهوم هو مفهوم أهل الإيمان الذي قال الله جل وعلا إذا تلقى العبد ما يأتي من الله قال ويسلم تسليما. التسليم، هذه التربية نحتاج فيها أن نربط أبنائنا وبناتنا أيضا بكتاب الله وسنة رسوله. نحن بحاجة في التحصين الفكري والإيماني لأبنائنا إلى العلم الشرعي. أبنائنا وبناتنا الآن صار فيه ضعف في العلم الشرعي، ولذلك تجيه الشبهة يوقف ما يعرف يجاوب. يقال له مثلا أعطيك من الشبهة، من الشبهة التي بعضهم تشكك الواحد، إن كنا قبل 3 أسابيع في زيارة رسمية إلى أمريكا ضمن وفد حوار الأديان، وجلسنا مع الطلاب المبتعثين وجلسات جميلة كان فيها شيء من الحوار الفكري بيننا وبينهم. كانوا يطرحون أيضا بعض النصارى وبعض الأشخاص اللي كنا نجالسهم، كان في نقاش عن الإسلام والشبهات حول الإسلام. فكانوا يقولون مثلا من الشبه قضية أن المرأة عندكم مظلومة. كيف مظلومة؟ الشرع ما عطاها إلا نصف الورث، شهادة المرأة بشهادة المرأتين بشهادة الرجل. يبدأ يعطونك هذه الشبه، سهل الرد عليها. أول شيء، أول نقطة تجاوب عليها، من الذي خلق الذكر والأنثى؟ من هو الله جل وعلا؟ هذا الخلق وهذا الكون كله بيد من؟ الله عز وجل. والذي خلقه عندما تعطيه بس جواب عقلي، جواب عقلي يقتنع، تقول أنت سيارك وشي؟ يقول سيارتي والله كرسيدة تويوتا ونيت، تروح بها للجفالي يزينها حق المرصد، يعرف لها؟ ما يعرف لها. توديها لمن؟ للشركة المتخصصة اللي صنعتها، اليابانيين، عبد اللطيف جميل وربعه، والوكالات، وكالة متخصصة. طيب ليش ما وديتها؟ ذلك ما صنعوها، ما يعرفون لها. كذلك الذي صنع هذا الكون وخلق هذا الكون من؟ الله جل وعلا، ويعلم ما تحتاجه المرأة وما يحتاجه الرجل. وهو الذي قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هناك شيء من التفضيل، ولذلك أوجب على الرجل مثلا النفقة ولم يوجبها على المرأة. ليس على المرأة نفقة، لكن على الرجل يجب عليه أن ينفق، إذن يحتاج أن نعطيه زيادة في المال في الميراث. بهذا الرد العقلي وهذا الحوار نحتاج أن نزرع في أبنائنا كيف؟ بالعلم الشرعي والرجوع إلى العلماء الذي أمر الله عز وجل أن نرجع إليهم في قوله في عدة آيات: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. الآن يطق جوجل ويطيح في أي موقع ولا يدري موقع موثوق ولا غير موثوق، يشوف تغريدة ما يدري موثوقة ولا غير موثوقة، ويبدأ يأخذ هذا الدين. لا، ارجع إلى أهل العلم المعتبرين. أيضا نحن بحاجة إلى توعية شاملة وكشف للشبهات وتوضيح للأصول وربط الأمة بمصادرها وعلمائها. نحن بحاجة حتى نحصن أبناءنا وبناتنا. أيضا من النقاط أو السؤال الذي يرد علينا: هل نحن بحاجة إلى الإيمان؟ هل الناس محتاجة إلى الإيمان أو ليسوا بحاجة؟ هل هو أمر فطري؟ فطري ولا مفطري؟ فطري، كما قال الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون، نحتاج إلى هذه الفطرة التي فطر الله عز وجل. ولذلك عندما تجول في أرض الله الواسعة وترى ملايين البشر لا يقولون لا إله إلا الله، لا يركعون لله ركعة، لا يسجدون لله سجدة، تسخر ساجدا لله شاكرا له جل في علاه أن اصطفاك واختارك، كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. الله اصطفاك، أنت اخترت أن تكون من هذه البلدة، اخترت أن تكون من أب وأم من أهل التوحيد، اخترت أن تكون مسلما موحدا بل من أهل السنة والجماعة، اخترت ذلك أنت. الله أكرمك، أكرمك من خرجت من الدنيا وأن تقول لا إله إلا الله، والدك ووالدتك من خرجوا للدنيا وهم يقولون لا إله إلا الله. تعرف متى تعرف هذه قدر هذه النعمة؟ إذا رأيت أهل الكفر. والله رأيناهم أقول لكم قريب، والله زرناهم في كنائسهم، تشوفهم يدخل ويبكي ويتقرب إلى الله، يروح الصنم يسجد له ويأتي بالأموال والنقود، تشوفونهم في القنوات الفضائية. سبحان الله، الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا ولهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعطيكم قصة رجل، هذا ممن زرناه في أمريكا، اسمه فاروق، رجل مسلم من السود الأفارقة، ويعتبر من تجار، عنده رأس المال ما شاء الله 300 مليون دولار، عنده شركات وعنده. فكنا في زيارة له، هذا والده كان نصراني، والده كان نصراني ثم أسلم والده وبدأ يدعو إلى الله جل وعلا. هذا الرجل مات أبوه وهو مديون $40,000، يعني أكثر من 150، قرابة 150,000 ريال. ومع ذلك هذا الابن ما شاء الله كون نفسه وسدد ديون والده وأغناه الله جل وعلا. الشاهد ليس هذا، الشاهد أنه كان يحدثنا عن حرقته وحماسه في الدعوة إلى الله عز وجل بين بني جنسه من الأمريكان، وكيف أنه يذهب إلى أماكن المشردين وأصحاب المخدرات وإلى أماكن التجمعات ويبدأ يعرض الإسلام بالصورة الحسنة المشرقة السمحة ويجد القبول والنتاج والثمرة. بل العجيب أن زرناه في بيته، قال تعالوا بيته ما شاء الله جنبه مزرعة يملكها، قال شفتوا هالمكان؟ قال هذا الآن بديت أبني فيه مسجد. ما شاء الله تبارك الله. وين؟ من اللي يبنيه؟ قال أبنيه أنا وعيالي. عنده 8 عيال، 6 بنات وولدين، وعنده أخوان 14 أخ. ها؟ يقول ونتناوب، بدأنا الآن. البلك من وين تشتريه؟ لأن شفنا بلك غريب وشفنا معدات. قال البلك هن اللي نصنعه، ما نشتريه جاهز. ليه؟ قال كذا نبغى نتقرب، كل شيء في المسجد هن اللي نزينه. رحنا للهند 2 شهر كاملة، جلسنا نتعلم كيف يصنع الطوب من مركز هناك، يقول مصنع معروف بالطوب وتصنيع الطوب. رحنا جلسنا عندهم 2 شهر وتعلمنا. يوم جينا شريت معدة، وبالفعل وراناها معدة الكبس حق الطوب والخلاطة، وهو وعياله. سبحان الله، نقول نعمة. ولذلك نحن لا نشعر بهذه النعمة العظيمة، نعمة الإيمان، إلا إذا رأينا أولئك الذين ماتوا على الكفر وعلى الشرك وهم يطوفون على القبور ونحن نعبد الله جل وعلا. أيضا الإيمان أيها المباركون قدمه الله في القرآن في أشياء كثيرة. نحتاج عندنا الآن يا جماعة نقولها والله وأنا صادق، عندنا أزمة في الإيمان. عندنا أزمة ولا ما عندنا أزمة؟ في ضعف في الإيمان ولا لا؟ مؤشرات الضعف في الإيمان: الضعف على الصلوات، ضعف في علاقة مع الله جل وعلا، الجرأة على المعاصي والذنوب، أشياء كثيرة تدل على أن هناك ضعف. طيب كيف المعالجة؟ هل القرآن أحيا هذا الإيمان في القرآن؟ نعم، القرآن عالج وحصن وأراد منا أن نتحصن بالإيمان، لأن كذا تحصنت بالإيمان تحصنت فكريا واجتماعيا واقتصاديا وحفظك الله من كل الشرور. تأمل معي يا رعاك الله، قال الله جل وعلا: إذا أردنا أن نتأثر بالقرآن فلا بد أن يكون عندنا إيمان. إذا كان عندك إيمان ستتأثر. قال الله جل وعلا: قل هو للذين آمنوا، هو إيش؟ القرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ثم قال الله جل وعلا: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. مع أنه القرآن سيكون عليه عمى لأن ليس عنده إيمان. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي جاء في جزء منه، قال: والقرآن حجة لك أو عليك. نحتاج إلى هذا، أن يكون القرآن حجة لنا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: لقد عشنا يقول عبد الله بن عمر يقول: لقد عشنا برهة من دهر وأحدنا يرى الإيمان قبل القرآن، يشوف الإيمان قبل القرآن، وتنزل الصورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزجرها وما ينبغي أن نوقف عنده منها كما تعلمون أنتم اليوم القرآن. كنا نتعلم، يقول الإيمان قبل القرآن، ولذلك إذا نزلت الصورة أو الآية عرفنا الأمر والنهي والزجر، وعرفنا إيش الأشياء التي يريدها الله منا في القرآن، لأن الإيمان موجود. يقول: أنتم تعلمتم القرآن. ثم قال: ثم لقد رأيت اليوم رجال. من اللي يقول هالكلام؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو في خير القرون. شلون في خير النعيم؟ يقول: ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان. يحفظ القرآن قبل أن يكون عنده إيمان، إيمان قوي، ولا هو مسلم مؤمن، ليس معنى ذلك أنه كافر، هو مسلم ومؤمن لكن إيمانه ضعيف، فيه ضعف. قال: يؤتى القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته. من الفاتحة إلى الناس يقرأه، ثم قال ولا يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه. هذا كلام ابن عمر رضي الله عنه. يقول أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن. يقول صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن، ولذلك الحفظة من الصحابة رضي الله عنه للقرآن قليل، لم يكونوا حفظة كثير. اللي حافظين القرآن حفظ عن ظهر قلب ليسوا كثير. يقول هنا إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به. العمل في القرآن سهل عندهم. ثم قال وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. هذا واقع، هذا واقع يحكيه ابن مسعود رضي الله عنه. ويقول ابن عمر أيضا كان الفاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة ونحوها. ما عنده حفظ كثير، يحفظ صورة صورتين جزء جزئين ليس كثير. قال ورزق العمل بالقرآن، وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به. فالعبرة بالقرآن أن نحصن الإيمان عندنا وأن يزداد إيمان. من النقاط التي قد يسألها سائل لماذا التحصين الإيماني والفكري بالقرآن اللي حطوها الإخوة عنوان محاضرة، لماذا التحصين بالإيمان؟ لماذا الإيمان؟ باختصار لأن الإيمان سبب للانتفاع بالقرآن كما قلنا. قال الله جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وأيضا لأنه سبب للهداية، إذا أردنا أن نهدي شبابنا وشاباتنا وعيالنا وبناتنا علينا بالقرآن، علينا بالإيمان، أن نغرس فيهم الإيمان حتى يهتدوا. فإذا اهتدوا خلاص، صدقني إذا زرعت في قلب ولدك قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذا زرعت في ولدك ألم يعلم بأن الله يرى، إذا زرعت في قلوبك ولدك هالآيات وهالمعاني واطلاع الله وأن الله معك في حلك وترحالك ويطلع على سرك ونجواك وعلانيتك في برك في جوك في علانيتك في نجو في غرفتك في أمام الناس ليس بينك وبين أحد، ازرعها في قلب ابنك وابنتك، صدقني ستجد أن الإيمان يرتفع عنده، ستجد أن المعاصي تقل عنده، ستجد عنده دافعية للقرب من الله جل وعلا. أيضا عندما نركز على الإيمان لأنه سبب في الأمن والاستقرار، الأمن اللي نعيشه هنا بعد توفيق الله جل وعلا وما أكرمنا الله جل وعلا في هذه البلاد من إقامة شرع الله ومن رجال أمن يسهرون عليها، لكن كل هذه أسباب، السبب الأكبر لأمننا واستقرارنا هو إيماننا بالله جل وعلا. كلما ازداد الإيمان بالله ازداد الأمن والاستقرار. وش الدليل؟ قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، هم الأمن، هم الآمنون، هم المستقرون وهم مهتدون. أيضا عندما نتكلم عن الإيمان ليش التحصين بالإيمان؟ لأن بالإيمان التأييد من الله والحفظ من الله. قال الله جل وعلا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا من، ثبتوا من؟ الذين آمنوا. شوف الإيمان جاء هنا، الله يؤيدك يثبتك يحفظك بسبب هذا الإيمان. أيضا لأن الإيمان سبب للنجاة. وش الدليل؟ قول الله جل وعلا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. شوف أهل الإيمان، الإيمان سبب للنجاة. ثم قال الله جل وعلا وكذلك ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قال الله عز وجل أيضا فلولا كانت قرية آمنة مطمئنة مستقرة رخاء سخاء. عطنا اللي بعدها، عطنا اللي بعدها يا رب العالمين. وش قلت؟ قال الله جل وعلا: فلولا كانت قرية آمنت. شوف الإيمان، قال فنفعها إيمانها، الإيمان ينفع، إلا قوم يونس. قوم يونس لهم حالة، ما هي؟ إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذا الإيمان. أيضا الإيمان سبب للنصر على الأعداء. نبغى ننتصر على أعدائنا، نريد الأمة أن تنتصر وأن تنهض وأن تمكن من أعدائها، علينا بالرجوع إلى الإيمان وأن نتحصن بالإيمان. مش الدليل قول الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. شوف الإيمان جاء هنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أيضا صفات أو أسباب الإيمان، ولماذا نركز على الإيمان؟ أسباب كثيرة جدا، منها أنه سبب لاستغفار حملة العرش إلى أهل الإيمان. تبغى الملائكة يستغفرون لك؟ كن من أهل الإيمان الحق. قال الله جل وعلا: الذين يحملون العرش، الثمانية الملائكة العظام الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يستغفرون لأهل الإيمان: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أيضا إذن نتفق على عندنا أهمية شديدة للتحصين الإيماني لأبنائنا وبناتنا. هناك مسألة مهمة جدا ندلف إليها، وهي أن الإسلام، إسلامنا وشرعنا وكلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حرصت على إخراج الناس من الظلمات إلى وين؟ إلى النور. هذا الحرص أيضا فيه التحصين للأبناء والبنات من الجانب الفكري والأخلاقي من الانحراف والزيغ يمنة ويسرة والاعتداءات الحسية والمعنوية. ولذلك جاءت الضرورات الخمس في الشريعة. ما هي؟ ما هي الضرورات الخمس؟ من يعرف الضرورات الخمس؟ ها؟ ما هي الضرورات الخمس؟ حفظ النفس، حفظ الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال. أحسنت، تفضل يا شيخ، تفضل. جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله أجرك، عز الله مقامك، جزاك الله خير. هذا من الإخوة مكتب الدعوة، جزاهم الله خير. طيب، إذن هذه الضرورات الخمس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، العقل، المال. تجد أن هذه الإحاطة عليها جاءت الحدود الشرعية. مثلا من بدل دينه فإيش؟ فاقتلوه. هذا حفظ لإيش؟ للدين. القاتل يقتل، حفظ للنفس. الزاني يرجم إن كان محصنا أو يجلد ويغرب إن كان غير محصن، هذا حفظ لإيش؟ للعرض. السارق يقطع، هذا حفظ ليش؟ للمال. الذي يشرب الخمر يجلد، هذا حفظ ليش؟ للعقل. إذن ضرورات خمس جاءت الشرع، وجاء الشرع مؤكدا على ماذا؟ على حفظها، وعلى أن لا ينحرف الشباب والفتيات والمجتمع عنها. فجاء إنشاء بطريقين، جاء الشرع بالإنشاء وأيضا بالحماية والحراسة. خلونا نأخذ الإنشاء. الإنشاء المراد به التنشئة والتربية في مجتمعنا، ولذلك مهم جدا أن نلتفت إلى أعظم ما يؤثر في مجتمعاتنا، وهي المؤسسات إن صحت التسمية: الأسرة، البيت. الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا إيش؟ على الفطرة. فأول من يغير هذه الفطرة من؟ البيت، النشأة، الوالد والوالدة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن الذي يغير، إذن الأسرة، الأب والأم من البداية يزرعون ويرضعون أبنائهم العقيدة والتوحيد وحب الله جل وعلا والأخلاق الحسنة والمحافظة على هذه الضرورات الخمس. أيضا من المؤسسات المهمة والتي لها تأثير المدرسة والجامعة والتعليم، أيضا المسجد الذي يرد إليه الناس كل يوم 5 مرات، كيف أثره في تحصين الناس والمجتمع فكريا واجتماعيا وإيمانيا. إذن عندنا التنشئة، ومن ذلك القرآن جاء، وش المنهج في القرآن؟ جاء بأشياء كثيرة وطرق كثيرة، منها أولا الحظ على طلب العلم. جاء في القرآن التأكيد على طلب العلم من خلال مثلا الأمر بالتعلم، لأن الجاهل سهل أنه إيش يغرر به. ولذلك شوفوا الشباب اللي الآن يطلعون في القنوات الفضائية وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا جاي يصور قبل ما يفجر ولا قبل ما يكفر ولا يتكلم، هل هم أصحاب علم؟ هل هم علماء؟ هل هم راسخين في العلم؟ تجدهم أغرار صغار. وش السبب؟ قلة العلم. ولذلك جاء الشرع في القرآن من وسائل التحصين الفكري والعلم الشرعي، العلم الشرعي. قال الله جل وعلا مؤكدا على هذا المعنى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يقول الإمام البخاري رحمه الله معلقا على هذا، على هذه الآية، بوب قال: باب العلم قبل القول والعمل. نحتاج أن نزرع في الناس العلم وتحبيب العلم والرجوع إلى العلماء في ذلك. أيضا جاء القرآن بالتنويه والرفعة من شأن العلماء والعلم. ما الذي فضل آدم وجعل الملائكة، جعل الله عز وجل الملائكة تسجد لآدم؟ فضلهم بماذا؟ بماذا؟ بالعلم. وعلم آدم الأسماء كلها، علم، زاده الله علما فجعلهم يسجدون له إكراما لهذا العلم الذي كرمه الله عز وجل. بل الله جل وعلا قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يمكن. بل استشهد الله عز وجل وجعل من اللي يشهدون على التوحيد وعليه جل في علاه الملائكة ومن؟ وأولو العلم. وأولو العلم أيضا الحث على سؤال أهل العلم جاء في القرآن، ذم الجهل. الجهل مذموم في أحد، حتى الجاهل لو قلت له يا جاهل ضاق صدره ولا لا، ما حد يرضى أن تصفه بالجهل حتى لو كان عنده، لا حد يرضى أن يوصف بالجهل. إذن جاء القرآن بذلك في قوله جل وعلا: وحملها الإنسان إنه كان إيش؟ ظلوما جهولا، لأنه ضيع الأمانة. الثاني، إذن الأسلوب الأول في القرآن في الحفاظ الفكري الحث على العلم والحظ على التعلم ورفعة شأن العلماء وذم الجهل. الجانب الثاني والمسار الثاني في القرآن حظ القرآن على التفكر والتدبر والتأمل. ما جعلك منغلق صك عليك المخ قال خلاص ما لك أي تفكير، لا 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 لا، جاء القرآن بالتفكر والتأمل والتدبر. بل الله جل وعلا جعلها من أعظم العبادات، عبادة التفكر. أفلا يتفكرون؟ أفلا يتدبرون؟ بل الله جل وعلا أمرنا بالتدبر في القرآن في آيات كثيرة. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليش؟ ليحفظ القرآن؟ لا، ليتدبروا آياته. شغل مخك. بل الله جل وعلا كرر آية في سورة القمر، ما هي؟ ما هي الآية التي كررها الله عز وجل؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كررها، يعني القرآن سهل، شغل مخك بس، هل من مدكر؟ هل في واحد يفتح المخ شوي ويبدأ يتدبر في القرآن ويتأمل في المعاني؟ بل الله أنكر قال: أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن أمرنا الله بالتفكر والتدبر، وهذا أسلوب جميل من القرآن. إذا جاءك شبهة أو شفت شريط أو واحد يسجل، مباشرة تتعاطف معه وتتجه إليه، لا لا لا، وقف وقف، اللي يقول هذا أنا عندي عقل الحمد لله، الله أعطاني عقل، الله أعطاني عقل، خلنا نشوف هل هالكلام اللي قاله منطقي؟ هل له نص في القرآن أو في السنة؟ هل الله جل وعلا يرضى به ورسوله صلى الله عليه وسلم يرضى بذلك؟ إذن فكر قبل أن تفجر، فكر قبل أن تكفر، فكر قبل أن تبتعد وتنحرف. أيضا من أساليب القرآن دعا القرآن إلى الدخول في الإسلام والإيمان والإحسان والابتعاد عن خطوات الشيطان. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم إيش؟ كافة. ثم قال بعدها: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. انتبه، ترى الشيطان ليس له خطوة، له سبع خطوات كما ذكرها ابن القيم رحمه الله، وله خطوات كثيرة، لكن خطوة الشيطان يأتي للإنسان أول ما يأتي ويدعوه إلى إيش؟ إلى الكفر والشرك بالله. فإن رأى إيمانا قويا يسقط أمام هذه الدعوة، اتجه إلى ماذا؟ إلى المعصية؟ لا، اتجه إلى البدعة، يعطيه بدعة، يحب الدين يعطيه بدعة، والبدعة أشد من الكبيرة. فإذا لم يجد إجابة اتجه إلى الصغائر، فإذا لم يجد إجابة اتجه إلى الكبائر، فإذا لم يجد إجابة اتجه إلى الصغائر، فإذا لم يجد إجابة اتجه إلى المفضول على الفاضل، فإذا لم يجد إجابة سلط عليه أناسا من شياطين الإنس يشغلونه عن دين الله جل وعلا. كل هذه خطوات الشيطان. أيضا دعا القرآن إلى العمل وترك الجدل، وهذا تحصين فكري وإيماني للأمة. الأمة التي الآن انشغلت بالمجادلة فيما بينها، والخصام والتصنيف والسب والشتم فيما بينها، والطعن، هذا ليبرالي، هذا علماني، هذا إخواني، هذا سلفي، هذا مبتدع، هذا لا، انشغلوا الناس وبدأوا يتصادمون فيما بينهم على غير هدى، كلها تخمينات. حتى عوام شوفه جالس توه طالب علم، توه صغير، يا شيخ ما رأينا هذا المنهج عند علمائنا، لا ابن باز رحمه الله، ولا ابن عثيمين، ولا ابن جبرين، ولا كبار علمائنا، ولا الأئمة المعاصرين، لم نرى هذا المنهج. إذن لا تشغل الأمة. القرآن جاء بقضية مهمة جدا، وهي الدعوة إلى العمل الصالح، كما قال الله عز وجل مبينا ألا خسارة لأربع أصناف. قال الله عز وجل: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا اتصفت بهذه الأربع الصفات نجيت من الخسارة في الدنيا والآخرة. الجانب الثاني اللي حرص الإسلام عليه، يقول الجانب التنشئة ابتداء، والثانية في تحصيل الفكر، هو في الحراسة والوقاية من الشبهات والشهوات، وهذا منهج قرآني. تأمل معي يا رعاك الله من أساليب القرآن في ذلك للتحصين الفكري في الشبهات والشهوات. أولا التحذير من الشرك والكفر الصغير والكبير منها، جاء في القرآن ولا ما جاء في القرآن؟ جاء بشيء كبير جدا. تأمل معي يا رعاك الله، قال الله عز وجل: ومن يشرك فكأنما خر، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. بل الله قال لنبيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كيف بي وبك؟ قال: لئن أشركت لا يحبطن عملك، حتى لو أنك رسول، حتى لو أنك رسول. إذن التحذير من الشرك جاء في القرآن بشكل واضح جدا، والتأكيد على التوحيد وأهميته، لأن كلما قوي التوحيد في قلوب الناس حصناهم فكريا وابتعدت عنهم الشهوات والشبهات. أكبر سبب في وقوع الناس الآن في الشهوات والشبهات ضعف التوحيد. عندما نتكلم على التوحيد ترى ما نتكلم بس على طواف القبور. بعض الناس يقول الحمد لله أن هذا التوحيد، أن الحمد لله ما نطوف على قبر ولا نسجد إلا لله جل وعلا ولا نحلف بغير الله، هذه صحيح كلها من التوحيد، لكن ليست هذا فقط. أعطيك بس واحد، شوف أنت كيف التوحيد عندك، كيف توكلك على الله، هذا من التوحيد. كيف استعانتك بالله، هذا توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين. كيف استعاذتك بالله، هذا توحيد. كيف خوفك من الله، كيف حبك لله، كيف رجاؤك لله، كل هذا توحيد لن نحتاج إليها. كيف علاقتك وتقديرك لله جل وعلا؟ أعطيك قاعدة، يسأل سائل: كيف أعرف قدري عند الله؟ أنا بودي أعرف قدري عند الله، شلون قدري عند الله؟ من يعطينا كيف تعرف قدرك عند الله؟ تفضل.
تعرف قدرك، تنظر فيما قال الله سبحانه. ننظر إلى الله ولا حول ولا قوة في الصلاة.
أحسنت. تفضل. جزاك الله خير. أعتذر عن القيام. جزاك الله خير. إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر إلى قدر الله في قلبك. كيف قدر الله في قلبك؟ إذا أمرك الله بالصلاة شلونك الصلاة؟ شلونك صلاة الفجر؟ وشلونك في طاعة الوالدين؟ وشلونك في استجابتك للأوامر واجتنابك عن النواهي؟ هذا محك من محكات التوحيد. إذن التوحيد كلما ارتفع كلما زادت الطاعات وقلت المعاصي، كلما كان عندنا حصانة فكرية وإيمانية قوية لشبابنا وشاباتنا. أيضا الأسلوب الثاني في القرآن التحذير من الزيغ والنفاق، وهذا في القرآن، حذر الله في مواضع كثيرة في القرآن. تأمل معي قول الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال الله جل وعلا في دعاء أهل الإيمان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا من دعائنا، دعائنا نحن لله جل وعلا الذي نلهج به. الثالث في أساليب القرآن التحذير من الغلو والتطرف. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو جاء في القرآن في مواطن، ولذلك أمتنا أمة إيش؟ الوسط والمنهجية. ما الآية التي تدل على ذلك، على أننا أمة وسط؟ تفضل يا شيخ. أحسنت. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ليش؟ لتكونوا شهداء على الناس. تفضل يا شيخ جزاك الله خير. إذن نحن أمة وسط، شعارنا الوسطية. جزاك الله خير، أعتذر عن القيام. جزاك الله خير. إذن نحتاج إلى هذه الوسطية أن نراها في سلوكنا. ليش عندنا شيء من التزمت، شيء من الانفلات، شيء لا. من القواعد الشرعية، وهي قاعدة من قواعد الشريعة الخمس، قواعد الشريعة الخمس في الفقه يسمونها القواعد الكبرى. ما هي؟ ما هي القواعد الخمس؟ هذا والله يبغى له هديتين ذا اللي بيجيبها. القواعد الخمس في الفقه، ها؟ أحسنت. المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة. ها؟ الأمور بمقاصدها وغيرها. جزاكم الله خير. من تهديها؟ اختر واحد وأهدها. ها؟ اختر واحد. طيب جزاك الله خير. إذن المشقة تجلب التيسير، ما الدليل عليها؟ ما اللي يعطينا؟ ها؟
جوازت عن ثنتين
للنساء؟ في نساء؟ جزاك الله. طيب أجل بقي هديتين، خلاص نخليها للنساء. جزاك الله خير. طيب كيف نسألهم النساء؟ الواتساب. طيب جيد، أجل نجعل السؤال في الأخير لهن. لا 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 لا، ايش كنا نقول؟ ها؟ إيه؟ من القواعد الفقهية قول الله جل وعلا ايش؟ القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير، ما الدليل عليها من القرآن؟ من يعطينا آية في القرآن تدل على التيسير؟ ها، هذا سؤال للنساء. أول واحدة ترسل الإجابة ترسلها الآن. هذا في التيسير عموما. أحسنت. لن يغلب عسرين، لن يغلب يسرين عسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في آية أيضا في الجانب الفقهي في آيات الصيام ذكرها الله جل وعلا في سورة البقرة. طيب أيضا من الأساليب في القرآن التي تعالج وتحصن الجانب الفكري التحذير من استحلال محارم الله. هناك حرمات حرمها الله جل وعلا، هناك خطوط حمراء جعلها الله عز وجل ظاهرة وواضحة في القرآن وفي السنة، منها الدماء المعصومة، دم المسلم الذي يقول لا إله إلا الله فدمه معصوم. خلاص لا تقول والله هذا لا، يمكن ما قالها صدق، يمكن قلبه ماش، يمكن منافق. المنافقين كانوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أكثر من 70 رجل منافق بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفهم بأسمائهم. بل نادى حذيفة رضي الله عنه قال: يا حذيفة
أهل النفاق هم فلان وفلان وفلان وفلان، سماهم واحد واحد للنبي صلى الله عليه وسلم. تعرف ايش معنى نفاق؟ يعني أنهم في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ومع ذلك كان يعاملهم معاملة أهل الإسلام، قتلهم. كان عمر رضي الله عنه في بعض المواقف يقول: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. يقول: يا عمر، أتريد الناس يقولون إن محمدا يقتل أصحابه؟ في مصالح للأمة، في مصالح عامة. هذا الفقه النبوي، هذا الفقه النبوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الأكبر، أكبر خطبة، أكبر تجمع بشري اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم، متى؟ في حجة الوداع. حج معه أكثر من 100,000 صحابي وصحابية، حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا من البلدان كل تقاطر، النبي سيحج، النبي صلى الله عليه وسلم، فحجوا معه أكثر من 100,000 في خطبة يوم عرفة، يوم جمعة كانت يوم عرفة. وفي خطبة الحج الأكبر يوم الحج، خطبة العيد، أكد على معنى مهم جدا، فسأل الصحابة فقال: أي يوم هذا؟ في يوم الحج الأكبر يوم العيد، أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ثلاث أسئلة. ثم سألهم ثم أجابهم صلى الله عليه وسلم، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. شلون حرمة؟ حرمة عظيمة جدا للدماء. كيف تقتل الناس وتفجر فيهم بعقل ضعيف ودليل متأول، تأويل فاسد وباطل، وتذهب وتقتل؟ ما سمعت قصة أسامة، أسامة بن زيد رضي الله عنه، في معركة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية ومعه بعض الصحابة، فانطلقوا وتقابلوا هم والكفار فتقاتلوا، فكان أحد الكفار يقاتل في المسلمين وقتل من المسلمين عدد، فانطلق له أسامة هو أحد الأنصار رضي الله عنهم، فقاتلوا حتى ضربوا السيف وأبعدوه عنه، فاتجه إلى شجرة واحتمى تحتها، فجاء الأنصاري وأسامة كلاهما فرفعوا السيف يضربونه يريدون قتله، فقال هذا الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الأنصاري كف يده وقف، أسامة قال: الآن وقد عصيت قبله، الآن تقولها أنت؟ قال: بس عشان السيف. فضربه فقتله. إيش رأيكم تصرف أسامة، صحيح ولا غير صحيح؟ ليش؟ هذا يقتل في المسلمين وهي معركة تونا هن وياه، هو ذابع قدامي ناس توا كافر. شلون لا إله إلا الله؟ خلاص تعصم الدم والمال خلاص. ولذلك عندما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له، قال: أين أسامة؟ أين أسامة؟ نادوا. وأسامة من هو؟ تعرفون من هو أسامة؟ هو أحب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمى ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحبه، كان الصحابة يتشفعون لأسامة عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا يريدون شيء للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا أسامة تكفى كلم النبي، كان يحبه ما يرد له طلب. فقال له: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قتلته؟ قال: يا رسول الله والله ما قالها إلا خوفا، خوفا من السلاح. قال: يا أسامة ما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ شو بتسوي بها؟ يقول: فما زال يكررها عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول أسامة: فتمنيت أني لم أسلم إلا ذلك اليوم. إذن الدماء دماء، دماء معصومة. إذن القرآن جاء بالتحذير من استحلال ما حرم الله جل وعلا، ومنها الدماء. ولذلك في القرآن من أعظم آيات الوعيد في القرآن آية اجتمعت فيها خمس عقوبات، الواحدة منها كافية، خمس عقوبات اجتمعت في آية واحدة، في جريمة واحدة، وهي جريمة إيش؟ جريمة إيش؟ القتل للنفس المعصومة. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وحده، اسمع، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس أشياء، خمس عقوبات. نعم، خمس عقوبات. إذن هذا من منهج القرآن. أيضا من منهج القرآن في حماية الشهوات وتحصين الشباب والشابات والمسلمين والمسلمات من الشهوات، أساليب في القرآن جاءت منها: واحد، بيان خطر المعصية في الدنيا. بيّن الله عز وجل في القرآن خطر المعصية في الدنيا، وانتبه. من قواعد الشريعة، احفظوها جيدا: لا تحقرن من المحروف شيئا، ولا تحقرن من الشر شيئا. انتبه، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحقرن من الشر شيئا. امرأة باغية زانية سقت كلبا، شوف الكلب النجس، سقته فأدخلها الله الجنة. رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في أنهار الجنة، يسبح في أنهار الجنة مبسوط، وش عملك؟ قال: بغصن شجرة أماطه عن المسلمين. حصات حجر، شجرة تؤذي المسلمين في الطريق، وخرها فشكر الله فأدخله الجنة فهو في أنهارها يتقلب. إذن لا تحقرن من المعروف إيش؟ شيئا، لا تحقر. قال النبي سلم في الحديث نفسه: ولو أن تلقى أخاك بإيش؟ وجه طالق، يا أخي يضحك للمسلمين، ما حد طلب منك فلوس، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، جرير هذا أحد الصحابة ممن تأخر إسلامه، لم يسلم إلا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعض أهل السير بأربعين ليلة، يعني في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه مرض ولا لا؟ كان تعبان النبي صلى الله عليه وسلم، كبر في السن، كان مريض، كان يدخل على عائشة يقول: ورأسه، رأسي يوجعني، كان صداع شديد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول جرير بن عبد الله: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، ما قد شافني إلا متبسم. أخي بعضنا ما قد شفنا سونة، صح ولا لا؟ تبسم للمسلمين، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك في وجه طلق. إذن القاعدة أيضا في الوجه الآخر: لا تحقرن من الشر شيئا. الشر لا تحقر، ترى إبليس لعنه الله وأخرجه الله من الجنة مع أنه كان في الجنة، وأدخله النار بسبب إيش؟ سجدة ما سجدها لآدم، أمر أمره الله فامتنع فأخرجه الله. امرأة دخلت النار بسبب هرة بس، سكت عليها، ما أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. بل يدخل الرجل النار بسبب كلمة، وبكلمة يلقي بها العبد لا يلقي لها بالا، يعني قاعد يا أخي أنا ما قلت شيء، فيكم أنتم ماخذين موضوع كبير، هذه كلمة بسيطة يهوي بها في النار سبعين خريفا. إذن لا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تحقرن من الشر شيئا. أيضا جاء القرآن فبين خطر، بين سبب الغي والضلال والانحراف الفكري والإيماني وغيرها. قال الله جل وعلا: وعصى آدم ربه فأيش؟ فغوى. أي سبب غوايته ما هي؟ معصية الله جل وعلا، معصية الله جل وعلا. قال الله في سورة الأحزاب في آخرها، في الوجه الأخير منها عند المخاصمة، ماذا قال؟ ها؟ أحسنت. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. قال الله بعدها بآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ثم قال إيش؟ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن طاعة الله فوز، معصية الله غواية وخسارة. طيب، أيضا من الأمور المهمة التي نختم بها هذا المجلس المبارك، القرآن في حماية الفكر. جاء هناك كتاب أنصحكم به، طبع حديثا وهي رسالة ماجستير قدم لها معالي شيخنا الشيخ صالح بن حميد إمام خطيب المسجد الحرام، رسالة بعنوان حماية الفكر في القرآن الكريم، أكثر من 200 صفحة، لكنها جميلة مليئة بالدرر والاستدلالات والآيات. من أهم منها مثلا، ليش نتكلم عن حماية الفكر؟ ليش نقول حصنوا عيالنا فكريا وإيمانيا؟ ليش الإخوة في المكتب التعاوني جزاهم الله خير في الغاط قالوا محاضرة بعنوان التحصين الإيماني والفكري بالقرآن؟ باختصار، لأن حماية الفكر هو أحد مكونات الأمن المجتمعي، فلا يمكن أن يستقر أمن لمجتمع إذا كانت أفكار المجتمع مشوشة. إذا شفنا عيالنا بدأ يقول والله ها أبروح أجاهد في أرض ليس فيها راية جهاد واضحة ولا فيها ولي أمر واضح، إذا جاء واحد وقال يا جماعة والله هؤلاء غير مسلمين اقتلوهم، يقتل أباه، يقتل أمه، يقتل جاره، يقتل عمه، يقتل ابن عمه، لا، والأدهى يصور ذلك، يا سعد يا سعد يا ولد عمي، كل حياته متربي معه بسبب إيش؟ لوثة فكرية. أرأيتم؟ عندما نقول خلونا نحصن عيالنا وننتبه لهم، خلونا نحصنهم فكريا، هذا جزء من الأهمية التي عندما تطرح مثل هذه الموضوعات. إذن حماية الفكر أحد مكونات الأمن لمجتمعاتنا. عندما نتكلم عن الفكر ونتأمل آيات القرآن في الفكر، فإننا نجد أن أكثر آيات القرآن التي عالجت هذا الموضوع في كثير من هذه الآيات من خلال تفكيره وإعمال عقله وعدم تقليده الأعمى، عدم التقليد الأعمى إلى نتائج صحيحة وصائبة. إذا تعملت عقلك واتباع الدليل الشرعي الصحيح بفهم السلف والعلماء الراسخين ستمسك الطريق الصحيح، لكن بفهم عندما يقولون اقتلوا المشركين كافة، هذه آية في القرآن، أي لا تشوف كافر إلا تقتله، الله يقولها في القرآن، صح ولا لا؟ هذا فهم سقيم. طيب الكفار كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود كانوا جيران النبي صلى الله عليه وسلم، ليش ما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يعمل بالقرآن؟ بلى، لكن الفهم النبوي غير فهمك أنت القاصر. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وينك عن هذه الآية؟ إنسان أنا أكره كفره، أكره أنه كافر لا يؤمن بالله يشرك بالله، هذا أنا أكره، أكره قلبيا، لكن ليس كرهي له أني أظلمه وأعتدي عليه، لا، له حرمته ما دام دخل عندي في هذه البلد، فهو لم يدخل إلا بتأشيرة. وش معنى التأشيرة؟ الأمن والأمان والذمة والعهد والميثاق، أنك تدخل في أمن خلاص. فمن خان هذه الأمانة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها، لا يجد حتى ريح الجنة، من قتل معاهدا. من هو المعاهد؟ الكافر، اليهودي والنصراني، لكن في أرض المسلمين بيننا وبينه عهد وميثاق، لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحتاج إلى إعمال الفكر بالنص الشرعي. أيضا في القرآن اعتنى القرآن بالعقل، القرآن ترى اعتنى بعقولنا، ما خلانا مغفلين، لا، اعتنى به. فالله عز وجل نادى حتى ذكر لنا قصص، إنه فكر وقدر. تأمل هذه الآية وهذه القصة تجد عجبا. جاء أيضا في قول الله جل وعلا أفلا يتفكرون، أفلا تتفكرون، بل أمر بالتفكر، فقال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صفاتهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وإيش ويتفكر على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نكمل بإذن الله تعالى بعد الأذان. نحن أيضا نحتاج إلى حماية فكر شبابنا وفتياتنا من خلال عدة أمور. أولا من خلال أن نفعل دور العلماء في حماية الشباب. عندما نتكلم عن العلماء، لأن الله ذكرها في القرآن في مواضع كثيرة بالرجوع إليهم، وإن تنازعتم في شيء فإيش؟ وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم. أولي الأمر هم الأمراء والعلماء. الله عز وجل أمرنا بالرد إليهم والرجوع إليهم. إذن نحتاج أن نفعل دور العلماء، ومن تفعيلهم عدم تهميشهم والنيل منهم والتكلم في أعراضهم وإنقاص قدرهم أمام الناس في وسائل الإعلام، في الصحف، في القنوات، في المواقع. إنقاص العلماء وإسقاط هيبة العلم والعلماء تجعل الشباب يتجرؤون عليهم، بل تجعلهم لا يلتفتون إليهم. فنحتاج إذن أن نقدر العلماء وأن نعظم شأنهم، ليس لذواتهم، ليس لأنك فلان بن فلان، لأنك عبد العزيز بن باز، أو لأنك صالح الفوزان، أو لأنك عبد العزيز الشيخ، ليس لشخصك، لكن لأجل العلم الذي تحمله الذي أكرمك الله به جل في علاه. هنا يعظم ويقدر بما يليق وبما أمر الله جل وعلا به. أيضا وليس معنى ذلك عندما نقدرهم ونعظمهم أنهم نقول خلاص لا يخطئون وأنهم مقدسين وأنهم معصومين من الخطأ. لا، ما في أحد معصوم من الخطأ إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الوسائل المهمة جدا في حماية شبابنا استغلال واستثمار القنوات ووسائل التواصل المتنوعة التي ابتلي، وهو ابتلاء، ترى الله عز وجل يبتلي بالخير والشر، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. هذه الجوالات وهذه المواقع، واتساب وتويتر والسنابات وغيرها، هذه فيها خير وشر. خلونا نستثمرها في الخير، في حماية شبابنا وتوجيههم والتوجيه الصحيح. أيضا الحذر من صحبة السوء ورفقاء السوء. إذا كان الله عز وجل قال لنبيه آمرا له في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. انتبه أن تجلس مع الناس اللي يشغلونك ويشوشون ذهنك وفكرك وأخلاقك ويبعدونك عن الله جل وعلا. خليك قريب من اللي يقربك من الله جل وعلا. أيضا من الأشياء المهمة جدا في الوصايا: إياك من القول على الله بلا علم، والكلام في دين الله بجهل. أصبحت الآن كل واحد مفتي، اكتب بس أنت الآن سؤال في المجموعة، في الجروب، في الواتساب، تجد كل يعطيك رأي: والله هذا حلال، لا لا هذا حرام، هذا ما يجوز، من اللي يقوله؟ لا لا يا ابن الحلال، والله ماشي، أحس أنه وفي هذا. كل واحد يبدأ يطرح من عنده هذا: لا تقولوا على ما تصف ألسنتكم هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الله قال إياك، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعندما تتكلم بجهل فأنت تتعمد أن تكذب على دين الله. انتبه، ما في السلامة منها. أحسن شيء السلامة، جاك شيء قال الله أعلم، والحمد لله في وسائل الآن تستطيع أن تصل إلى المعلومة بيسر وسهولة من خلال مواقع موثوقة ووسائل موثوقة. أختم بوصايا لي ولكم أيها المباركون من آباء وأمهات وإخوة وأخوات ومعلمين ومعلمات. أولا، الوصية الأولى: التربية الإيمانية وتقوية الوازع الديني والإيماني في قلوب شبابنا وفتياتنا. نحتاج أن نغرسها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في وصيته لابن عباس كان خلفه رديفه، فقال له: يا غلام، يقول: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام، شف راكب معه، من منا يوم ركب ولده معه في السيارة؟ قال: يا ولدي، احفظ الله يحفظك، احفظه تجده تجاهك. خذ من الوصايا النبوية والتربوية والفكرية، نحتاج إلى هذه التربية. أيضا لقمان عليه السلام في سورة لقمان، الوصايا اللقمانية. أنا أدعوكم الآن، الآن أدعوكم يا الغاط، كل واحد في بيتكم الآن يرجع لبيته وعياله الليلة ولا بكرة ولا عقبه ولا بعده، ما يخالف، قل: يا ولدي، يا عيالي تعالوا، يا حرمتي تعالوا، يا أمي تعالوا، تجمعوا، افتحوا سورة لقمان، خلينا نقراها. وش وصى أبو الصالح، الرجل الصالح الحكيم اللي وصفه الله بالحكمة، وش وصيته لعياله وأبنائه وبناه؟ خلونا نأخذ هذه الوصايا. بدأها الله عز وجل في قوله: وصينا إيش؟ لقمان الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة. الله عز وجل وصفه بالحكمة وأعطاه ست وصايا إلى سبع وصايا وصفها لابنه. أنا أقول لو طبقنا هالسبع والله سنفلح في الدنيا والآخرة. سنفلح وسنقوي في أبنائنا. فأنا أدعوكم إلى هذه الجلسة وهذه الوصايا اللقمانية. هذه الوصية الأولى. إذن الوصية أن نزرع في قلوب أبنائنا وبناتنا الإيمان وأن نغرسه فيهم. الثانية التربية العاطفية والنفسية والقرب من أبنائنا وعدم الابتعاد عنه. خلونا قريبين من عيالنا، خلوهم يسمعون منا كلمة زينة، خلونا يا أخي ولدي أجي أحب راسه، أحب خده، أجي أضمه يضمني. هذا كلام بعض الناس يقول شرحتي ما يصل، يقول لك لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. بل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قبل ذلك الصغير كان معه من الأحبث الأقرع بن الحابس رضي الله عنه وهو من الأعراب. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ذلك الصغير قال يا رسول الله، يقبل الحسن والحسين، قال يا رسول الله تقبله؟ والله إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت ولا واحد منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أفعل إن نزع الله من قلبك الرحمة. بل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم، يخطب على المنبر الجمعة ويدخل الحسن والحسين، يدخلون هم صغار وعليهم ثياب طويلة، الصغير صار لابس ثوب طويل يطيح ويقوم يطيح ويقوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تحمل الموقف، وقف الخطبة ونزل وخذهم ووضعهم وشالهم وكمل خطبته. بل ابن بنته، بنت بنته أمامة، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم معها وهو شايلها، يصلي بالصحابة، يصلي بهم الصلاة الفريضة، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. بل يأتي الحسن يوم من الأيام والنبي يصلي، فيأتي الحسن ويصعد على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم من الرفع، ما رفع من السجود، طول. فيقول أحد الصحابة فخفت على النبي صلى الله عليه وسلم، نحتريه يقول الله أكبر ما قاله، جلسنا جلسنا ساجدين فخفت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء شيء، جاء أحد آذاه. يقول فرفعت بصري أشوف، فإذا الحسن قد ركب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى من الصلاة فقال إن ابني هذا قد ارتحلني فخشيت أن أؤذيه. وين هذا لو سواه واحد منا قاله أنت ما فيك خير، ها وهاوشوه. إذا خلونا قريبين، هذا الجانب عندما نقول التربية العاطفية والنفسية والقرب من أبنائنا وبناتنا، نحتاج أن نقترب منهم وأن يسمعون منا الكلام الطيب ولا يسمعونه من غيرنا. أيضا الوصية الثالثة التربية العقلية لأولادنا وبناتنا. رح سو كذا يا يبه، ترى ما يصرح نسويه، أقول ولا كلمة، رح سواه بس. طيب خليه بيطرح راية، بيقول لك يمكن كلام هذا مو بزين، عطه خله يناقش ياخذ ويعطي معك. لا تجعل كفرعون، لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم ولا لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا رشاد. الله قال في فرعون، هذا أسلوب فرعوني. لا لا لا، أنت خذ وعط مع ولدك، صح مو بتقول له دائم، لكن أيضا ننفي ابنك العقلية إنه يأخذ ويعطي ولا يقول دائم أبشر 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 أبشر. ترى إذا تعود على كلمة أبشر ما يقدر يقول لا لغيرك. خله يوم من الأيام يقول يا إبا ترى هالموضوع ما يصرح، ليش علمني ليش ما يصرح؟ لأن كيت وكيت وكيت، والله كلامك مقنع يا ولدي، والله أنك صاد، خلاص أخذ برأيك هالمرة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر جلس في المكان، أول ما جاء جلس في مكان في منطقة بدر، فلما جلس جاءه أحد الصحابة، من هو؟ ها؟ الحباب رضي الله عنه، فقال يا رسول الله هل هذا المكان وحي من الله، أمرك الله بأن تكون في هذا المكان، أو هو الأمر والمشورة؟ يعني في رأي ممكن نأخذ ونعطي. قال بل هو الأمر والمشورة، أنا لا ما جاني وحي، بس أنا أشوف المكان هذا كويس زين. فقال يا رسول الله إذن ليس هذا مكان، المكان هناك عند البئر، أساس نمنع الكفار والمشركين من الشرب، نحن نشرب ولا يشربون، نحن نرتوي وهم يعطشون. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيه ولا ما أخذه؟ ولا قال لا أنا نبي أترك عنك رأيك، رأيك ما له سنع؟ لا أخذ رأيه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الوصية التي بعدها وهي الوصية الرابعة التربية، نحن سميناها التربية الإيمانية، التربية النفسية والعاطفية، التربية العقلية، التربية الوطنية. ازرع في ابنك حب وطنه. بعض الناس إذا قلنا هالكلمة قال لا يا أخي أنت متزلف، حتى ما في الدين حب وطن، لا في الدين في حب وطن. ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوه قريش من مكة وهو خارج من مكة يلتفت إليها، يلتفت إلى مكة وعينه تدمع، وطنه بلده لنشأ فيه وترعرع، قال إنك لأحب البقاع إلي ولولا أن قومك أخرجوك والله ما خرجت. قالها ولا ما قالها؟ قالها صلى الله عليه وسلم. إذا ازرعوا في أبنائنا حب أوطانهم، خاصة من أكرمنا الله جل وعلا بهذا البلد المبارك، بلد الحرمين، قبلة المسلمين، مهبط الوحي. اختار الله لك أن تكون من هذه البلد، تعيش فيها وتأكل من خيراتها. إذن تقرب إلى الله بحبها. يقول ابن حجر رحمه الله معلقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبكاءه بعد خروجه، قال وفيه أن حب الأوطان من الإيمان. بالفعل وإن كان الحديث لا يصح، حب الأوطان من الإيمان، هذا ليس حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى موجود، المعنى موجود. إذن ازرعوا في أبنائنا مقدرات هذا البلد، من هذا البلد بلد التوحيد، بلد يكفي شرف لك أيها المبارك أنك لو تطوف بلدان الخليج والعالم العربي فضلا عن بلاد الكفر ستجد القبور والشرك والبدع ظاهرة، صح ولا لا؟ تجد الكنائس، تجد النواقيس، النصارى تضرب صباح كل أحد، هنا نسمعها نشاهدها؟ لا والله، نعمة من الله جل وعلا. إذن نحافظ على هذا البلد ونحافظ على أمنه واعتقاده وأخلاقه. أيضا الوصية الأخيرة وهي الوصية التربية بالقدوة، أن تكون قدوة لأولادك وبناتك، أن تكون قدوة لطلابك وطالباتك، أن تكون قدوة لكل مسلم ومسلمة يرى فيك تحصينا فكريا إيمانيا أخلاقيا، يرى فيك أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يرى فيك أخلاق القرآن، يرى فيك التعامل الطيب، يرى كيف تتعامل مع النصوص الشرعية، كيف تتعامل مع غيرها. أخيرا التربية الوقائية، نحتاج أن نربي أبناءنا، فالوقاية خير من العلاج، صح ولا لا؟ درهم وقاية خير من قنطار من العلاج. نحتاج إلى أن نوقي وأن نتابع أبناءنا وأن نحصنهم من ذلك. مثلا من ذلك ترشيد في استخدام وسائل التقنية، نرشد فيها الصغار بالذات، انتبه للجيم والألعاب، انتبه لها ترى فيها رسم فكري خطير جدا لأبنائنا، حب العداوة، حب الضرب، حب القتل، حب التفجير، حب لا 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 لا. هذه موجودة، ألعاب يلعبها، كل ما أكثرت من القتل والتفجير أخذت نقاط أكثر وأكثر. هذا يزرع في ذهن الطفل الصغير العدوانية. إذن رشد عنده في التعامل مع التقنية. أيضا اجتناب القنوات والمواد المسيئة. أيضا حسن اختيار الرفقة الطيبة لابنك، اختر له رفقة طيبة من حلقات قرآن، من رفقاء طيبين، من مدرسة تنتقي له أناس طيبين يكون يذهب ويأتي معهم. أيضا عدم الغياب عن الأسرة كثيرا، خلك حول عيالك، خلك حتى لو شفت واحد من عيالك غياب، صار يروح، تغيرت نفسيته، بدأ يجلس بالحالة، بدأ يتكلم، بدأ يقول كلامه ما كنت تسمعه، ها؟ في تفجير، في تكفير، في إلحاد بالله جل وعلا، في تشكيك في النصوص الشرعية. تعال ولدي وين جبت هالكلام من؟ وين جبته؟ رح للشيخ فلان، أنا وياك مشينا لما نشوف هل كلامك هذا صحيح ولا مو صحيح. إذن خلونا نعتني بأبنائنا، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا ولكم أمننا وإيماننا واستقرارنا وأخلاقنا، وأن يصلح أبناءنا وبناتنا وبناء المسلمين وبنات المسلمين، وأن يديم على بلادنا وبلاد المسلمين أمنها واستقرارها ورخاءها. وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار، ونعوذ بالله من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم أدم على بلادنا وبلاد المسلمين الأمن والاستقرار يا حي يا قيوم، الأمن العقدي والأمن الأخلاقي والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لكل خير واصرف عنه كل شر، اجعله ناصرا للسنة وأهلها، قامعا للبدعة وأهلها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، انصر جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم برعايتك، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين والرافضة المتربصين، اللهم اشدد وطأتك عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، أصلح نياتنا وذرياتنا وزوجاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أختم بالسؤال الثاني للأخوات، هاتوا دليل من القرآن على فضل العلم، على فضل العلم. نحط لنا سؤالين الآن وفي جائزتين يأخذونها من الإخوة في مكتب التعاوني، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.